السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله قلوبكم وطيب الله ذكركم. هذا هو اللقاء الثاني الذي عنونا كما علمتم حصري للمؤمنين، أقرب لمن ابتلى ممن عفاه سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وكتاب في التاريخ بيحكي حاجة حصلت سنة 666 هجرية. يقول: فيها توفي الشيخ عفيف الدين يوسف ابن البقال، كان صالحا ورعا زاهدا. حكى عن نفسه، أي هذا الشيخ، قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي وقلت: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ كتير من الناس بتسأل السؤال ده في الأوقات دي: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ قال: فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات، فيها الإنكار علي. ما هذه الأبيات؟ دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. يا سلام على الجمال. دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. فما أجهلك. سلام للذين يؤمنون بقسمة الله وعدله، وأن كل شيء زال منهم زال عنهم، وأن كل ما ذهب من أيديهم لم يكن بالأصل لهم، وأن عطاء الله رحمة، وأن منعه حكمة، وأن من تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لا نراها، كما نؤمن برحمته التي نراها. سبحان الله. كليم يناجي ربه وهو من أولي العزم، من الخمسة الأوائل على البشرية، عليه السلام موسى يركب السفينة مع الخضر، سفينة المساكين، فيخرقها الخضر، يلقى غلاما فيقتله، وفي الآخر مدينة كاملة تأبى أن تضيف هؤلاء، وفيها جدار يقيمه الخضر، ويطلب من موسى أن يفعل هذا بعدما أبوا أن يضيفوه. موسى عليه السلام وهو نبي، نبي مكلم، يجهل حكمة ربه، ثم ينكشف القدر، ينكشف القدر وتنكشف الحكمة، إن السفينة لو صلحت كان هناك ملك سيغصبها، هي بياخد السفن النظيفة الكاملة، والسفينة دي اللي فيها عيب بيسيبها، فلولا عيبك ما نجوت، نجوت بعيبك. في ناس كتير فتحة في أماكن شركات ونفسه زي ما بيقولوا يعني يب على الدنيا والاستثمارات تعلى وتزيد، لكن ربك يحميه بألا تعلى هذه الأرباح. لا، ما ينفعش الأرباح دي تعلى. ليه؟ لأن هناك من يراقبه في صمت، فإن علت أرباحه أخذ هذه الشركة له. فلولا عيبك ما نجوت، لولا الثقب الذي فيك ما نجوت. فالسفينة لو صلحت كان في ملك بيأخذ كل سفينة غصبة، والغلام لو عاش كان في أب وأم مؤمنين طيبين كان هيشقيهم كفرا وطغيانا، والجدار لو لم يقم كان في كنز للأيتام هيضيع. فاللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طبيعة في البشر. عندنا مشاكل كتير في الموضوع حكمة الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم ليه الناس ما بتقدرش وبتسأل أسئلة ليه الشر موجود إن شاء الله، لعلي أتطرق لها في آخر اللقاء. لكن حتى لا يضيع الوقت وينسحب الوقت من بين أيدينا، نجاوب على السؤال في البداية: ما دوري؟ ما الذي أستطيع أن أفعله في مثل هذه الظروف؟ كيف أعين إخواني وأنا بعيد عنهم ولا سبيل للوصول إليه؟ إزاي أصل وكيف أنظر لهذه الأحداث؟ أول شيء نجاوب بس على الإشكال بتاع المعركة السائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين. المسلمين في هموم، وبعض من ابتلاهم الله بالصدارة قاعدين يقطعوا في بعض كل شوية، ده يرد على ده وده يرد على ده، ده يقول ما ينفعش تقول لهم كذا وده يقول لهم ما ينفعش تقول لهم كذا. أول حاجة يا جماعة، سنة الابتلاء بتمضي في الجميع سواء كان مؤمن ولا كافر. الأنبياء ابتلوا، والأولياء ابتلوا، الصالحين والطالحين، والصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بالطاعون. خلاص، فالصالح بيبتلى والطالح بيبتلى. وأنا ما أقدرش أقول وأجزم إن فلان بعينه ابتلي عقوبة أو ابتلي رفعة وتكفير لسيئات. خلاص كده، يبقى أي واحد ابتلي، أي واحد بعينه ما أقدرش أجزم فيه بعينه. فلما يحصل بلاء زي اللي موجود، واحد يذكرك ويقول لك نسأل الله أن يعفو عنهم ويرفع عنهم ويلطف بهم ويرحمهم، يا جماعة احنا كلنا لازم نتوب، الكلام بتاعه ده الله يكرمك، إن قصد به أنه أن من ابتلوا بهذا البلاء ووقع عليهم هذا الأمر ربنا يعافيهم، إن دول مذنبين فتم عقابهم، فهذا رجل خطابه فيه تجني وفيه قدر من السفه. ليه؟ لأن مين قال لك إن هم دول بعينهم اللي ارتكبوا الخطأ، وإن دول بعينهم إن العذاب ده واقع أو البلاء ده واقع عقوبة لهم؟ فلا تتألى، بارك الله فيك. وأنا عن نفسي هذه الشريحة تكاد تكون نادرة فيما اطلعت عليه، ربما يكون في شريحة بتقول كده، ربنا يهدينا ويهديهم لما يحب ويرضى. لكن مش كل واحد يقول لك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ده كلام رب العالمين، تروح جايب له صورة لبنت تحت الأنقاض وتقول له إيه، اتفرجوا يا جماعة سين وصاد بيقولوا لكم إن ديت ربنا بيعاقبها عشان ذنبها. هذا فجر في الخصومة وقلة إنصاف في فهم الكلام. فلا أظن أبدا أن هناك مسلم عاقل بالغ راشد يقول هذا. فمش عاوزين بقى نخرج عن الحدث الأساسي ونظل إيه الشيطان يشغلنا بما لا يعود علينا إلا بالضرر. هذا اختبار للجميع، وهذا بلاء للجميع. فمن وقع عليهم البلاء، الصالح منهم له رفع والطالح منهم له عقاب وانتهى الأمر. طب وغيرهم؟ غيرهم لابد أن يقفوا مع هذا البلاء ويشوفوا إلا عليهم تجاه إخوتهم، إلا عليهم تجاه بينهم وبين نفسهم، إلا عليهم في خصوص الأحداث دي هيتعاملوا إزاي. فبالنسبة للبلاء، الكل يبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكل إنسان بيبتلى على قدر دينه. ونحن نظن أن أهل الشام والله حسيبهم أن لهم قدر في الدين عال، فأسأل الله أن يثبتهم على التوحيد حتى يلقوا رب العبيد. فإيه دورنا تجاه هؤلاء؟ أول شيء أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أنه لا يقدر على شيء إلا هو، ولا يقدر شيء إلا حكمة. في ناس كتير للأسف شديد عما بيسمع لقاءات زيدية ومحاضرات زيدية أو أي نصايح، هو عاوز حاجة واحدة بس، يقول لك شوف أنا لن أقبل منك أي كلام ولا أي فعال إلا أنك تقول لي روشتة واحدة. أقول لكم على حاجة يا جماعة، أحيانا بتنقطع السبل، ف يكون أقوى ما لديك هو ما بداخلك لا ما ستبذله خارجك. تخيلوا إنسان والدته الكفار مسكوها ثم صلبوها ثم أخذوا سهما ورموه في مكان عفتها ثم احتضرت أمام عينه وسحل أبوه ومات أمام عينه. فإذا رجل من علية القوم يمر أمامه ولا يقول له إلا موعدكم الجنة، هذا الفتى كيف يسمع هذا الكلام؟ أي نفسية صلبة يحتاجها الإنسان عشان يسمع الكلام ده؟ في وقت يتقلق خذل عنا ما استطعت، في وقت يتقلق اصبروا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، في وقت يقول لك الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، وأنا مش لا نملك إلا الدعاء. أنت لأنك لا تعلم هذا السلاح تسترخص هذا السلاح فقط. أنت عشان حقيقة لو كنت تعلم هذا السلاح وقوة هذا السلاح وأنت تستعمله، لكن هو واضح إن سلاح الدعاء عندك زي بالضبط سيف مركون بقاله 100 سنة فمصدي، فأنت كل شوية عم واحد يقولك الدعاء تروح باصص للسيف اللي مصدي اللي أنت رميه خلف الجدار، فتروح باصص عليه تقولي هو ده برضو اللي عندنا، برضو هتقولولي السيف بتاع سيدك وبتاع جدك يا جماعة السيف ده ما بيعملش حاجة. في واحد تاني عنده ان السيف ده عامل زي الار بي جي شغال، فهو كل واحد بقى على حسب نظرته. فعما نيجي نتكلم في اللقاءات اللي زي دي احيانا الاسباب الحسية انت بتكبل زي ما بيحدث في القدس، احيانا ليس لديك سبب حسي تستطيع ان تبذله لهؤلاء مباشرة محسوس، في أشياء بتصل ليهم غير بطريقة غير مباشرة زي أنك تتكلم عليهم تكتب عنهم فيقرأوا ليك ويسمعوا عنك فيزدادوا ثباتا ورسوخا، فدي بتصل ليهم بطريقة غير مباشرة. لكن أنك تخدمه بطريقة مباشرة ممكن يكون الجو والأوقات لا تناسب مش مناسبة، فأحيانا الشيطان بيقعدك بقى في الوقت ده. هو الشيطان كده يجي يوصلك كده مرحلة يسخنك قوي يقولك شوف الطاقة دي الحل ليها ايه. أحيانا في ناس كانوا يتكلموا على النبي ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا في الإسلام ويشتموا في الصحابة ويتريقوا، طب الحل أحيانا بيكون الحل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل ايه بقى؟ أعمل ايه أصلا مولع منهم؟ أعمل ايه؟ احيانا مش دايما انك تعمله تبقى حاجه خارجيه انك تروح تتخانق معاهم، لا احيانا بيكون محتاج انك محتاج شحن داخلي عالي لانك تهيئ لامر اخر. اللي هيخدم الدين يا جماعه لازم يبقى لازم يكون صاحب نفسيه جاهزه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا جدا. من مات من هؤلاء رزق الشهاده، ومن لم يمت فقد كما قال النبي حتى الشوكة، حتى الشوكة، سبحان الله. وبعدين يا جماعة هناك من يسأل سؤال الجاهل الذي يسأل العليم، الجاهل الذي يطلب من الخبير أن يفهمه، وفي واحد بيسأل سؤال المعاند وكأنه بيسأل القرين زميله يقوله طب أنا عاوز بقى أفهم بقى موضوع الأطفال ده أنت ليه بتعمل كده، كأنه هو اللي خلق الأطفال وبيقول له إن دول ملكي أنت لبت إيه تتدخل في ملكي. لو أنت انطلقت إن الأطفال أو أي حد إن دول خلق الله وملك لله، الدنيا في حاجات كتير جدا بتتفك معاك، في حاجات كتير جدا بتتفك معاك وأنت بس يعني أقول لك على حاجة. هو أنا لو أنت ماسك الموبايل بتاعك وعملت فيه أي حاجة، حد بيقول لك أنت ليه عملت كده؟ قفلته خليته على الطيران، في حد بيقول لك خليته على الطيران ليه؟ في حد بيقولك انت شحنت الموبايل بتاعك بمئة ليرة مثلا بعشرة دولار بمئة جنيه وبعد ما شحنته رحت مخليه على الطيران، في حد يجي يقولك انت شحنته ليه طيب؟ ليه خليته على الطيران؟ الجواب السهل جدا اكيد انت عملت الحاجة دي لحكمة داخل لقاء فمش عاوز حد يشوش عليك، بس ممكن محدش ينتبه. لكن فيه ممكن رد سهل جدا تقوله ايه هو موبايلك؟ فبتقوله لا، يقولك يا اخي اعمل اللي انا عاوزه صح؟ انت اصلا منطلق بقى ان الاطفال دول ملك لله. لو انت منطلق وانت بتسأل السؤال ده هتسأله بطريقة ثانية مختلفة تماما، سؤال الجاهل الذي يريد ان يتعلم، سؤال العاجز الذي ينطرح بين يدي ربه يقول له يا رب فهمني، فإن لم تفهمني فارزقني الرضا. واخدين بالكم؟ ولن تكون أشفق ولا أرحم عليهم ممن خلقهم. ودي برضو النقطة الثانية، يعني أنت اتفقت دلوقتي مش أنت اللي ملكهم صح؟ طب أنت أرحم بيه منهم؟ أرحم بهم منه؟ رحمتك أنت حاسس أن رحمتك قريبة شوية من رحمة الرحمن؟ عم يبقى الرحمة جزء واحد من يوم ربنا خلق الأرض إلى أن يرث الأرض من عليها، هو اللي شغال في الدنيا. أنت قاعدة مشفقة على اللي على الأطفال اللي تحت أنت رحمة من كم رحمة بقى من الجزء دي؟ يعني لو الجزء ده واحد، أنت كم من الواحد ده؟ محمد مشارك فيه صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم مشاركين في الواحد ده، والحيوانات مشاركة في الواحد ده، والسماء والأسماك في البحار والطيور في اللي على الأشجار، كل دول مشاركين في الواحد. حضرتك بقى من الواحد، حضرتك هتبقى قد إيه الرحمة بتاعتك؟ طيب والذي يملك كل هذه الرحمات؟ عادي جدا، احنا بنبقى مشفقين جدا على ابنك وسمعين صراخه من البلكونة وانت بتديله الحقن، كلنا بنبقى مشفقين صح؟ بس ولا واحد مننا حاسس ولا هيصل للرحمة اللي جوه قلب حضرتك تجاه ابنك. انت رحمتك بيه اكتر، فاوعوا تتعاملوا مع الموضوع ده تعامل الند، لان اللي بيدخل دخول الند ليه علاج ونقدر نتكلم معاه وهنقول له العلاج الدين. بس بصوا يا جماعة، في واحد جاي مصدع بياخد بنادول، بياخد بروفين، بياخد اي مسكن، وفي واحد جاي عنده سرطان في الدرجة الرابعة، ده محتاج شغل تاني، محتاج كيماوي بقى، ومحتاج 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 ومحتاج. فاللي بيسأل سؤال البنادول سهل اجابته بسرعة، واللي بيسأل سؤال السرطان الدرجة الرابعة بنقول له تعالى بقى احنا محتاجين نشتغل شغل، ولازم تبقى مدرك ان احنا هنحتاج وقت في علاج ان شاء الله، بس تبقى مدرك ان هو مش هي مش حباية وهنخلص، لا هناخد جلسات واشعاعات وقصة، ربنا يعافي الجميع. فأول حاجة دورنا ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونثق في حكمته، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، واتكلمنا في الموضوع ده بما فيه لا داعي لتكراره امس. الحاجة التانية ان نعين هؤلاء بما نستطيع. المسلم أخو المسلم، أخوك من أمك وأبيك، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسمه. بالمناسبة يا جماعة، لن يستطيع أحد أن يخدم هؤلاء بصدق وهو لا يخدم المسلم الذي بجواره بصدق. أنت ما بتكلمش جارك ومقاطع بعض أرحامك، في فقراء أصلا في أرحامك لا يجدون منك دعما، في فقراء في القرية بتاعتك لا يجدون منك دعما، في فقراء في البلد بتاعتك لا يجدون يعني ما يحميهم من البرد وانت مش بتفكر فيهم. فيا جماعة، الكريم ما بتلاقوش ساعة كريم وعشر ساعات بخيل، ما هو كريم على طول الخط. فاللي عنده شغف وحب لخدمة المسلمين ودايما بيتألم، ده راجل. في واحد بيتألم كده على الحدث، هو الإعلام اللي يقول لك تتألم ولا مش تتألم. يعني مثلا لو الإعلام اتفق ان احنا مش هنغطي اللي بيحصل في سوريا ولا اللي بيحصل في تركيا، انت مش هتتفاعل. فالإعلام هو اللي بيوجهك يقول لك تتفاعل ولا ما تتفاعلش. لكن لو الخلق ده ذاتي عندك، الإعلام سلط الضوء، ما سلطش الضوء انا هتحرك. فالإعلام مش مسلط الضوء على الصعيد، مش مسلط الضوء على أرحامك الفقراء، مش مسلط الضوء على جيرانك، فعشان كده مش شغلك. فانت إن إحنا نعين أهلنا بما استطعنا، اللي يقدر يتواصل مع هؤلاء واللي يقدر يصل لهؤلاء، سواء بيدعمهم بكلمة، يدعمهم بمال، يدعمهم بأي شيء، لا بس أهم حاجة بس يكون إن الدعم من اتجاه سالك وجهة موثوقة، عشان الموضوع لا يلدغ البؤم من جحر ألف مرة، لأن في جهات كتير غير واضحة. وده مش معناه ان انا معرفش ان الكل اللي ظاهر غلط، لا، في ناس كتير افاضل اكيد احنا ما نعرفهمش. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن لهم حتى يظهروا والناس تتعامل معهم. يعني الوقت ده في عبوديات يا جماعة، الوقت ده في عبوديات خاصة، العبوديات ديت منها انك تكون في معية اخيك. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني النهاردة واحد قاعد مشغل الأهلي وريال مدريد وقاعد بينجز وبتاع وهيطمع الماتش فين، وقاعد هيتخانق ويقولك النهاردة وهنكسب، ويروح بمجهز بوست للتريقة على قريبه وزمايله الزملكاوية. ماله مال القصة اللي احنا بنتكلم فيها؟ ده راجل كده بس، يعني على حسب اللي الدنيا بتتكلم في ايه، فهو بيتعامل مع الحدث ان هو ترند بس. لكن لو انت النهارده فعلا مهموم، يعني انت النهارده فعلا لو حاسس ان اخوك اللي هو اللي تحت الايه الانقاض، مش هتنزل لدنك تتفرج على الكوره وتتفرج على الكلام ده كله، حتى لما تعمل المباح بتعمله عشان بيسمع في اخرتك في حاجه تانية، واخدين بالكم؟ لكن تيجي تقول لي هنعمل ايه في الاخوه ومش الاخوه وبتاع الكلام ده كله. من الحاجات المهمه يعني قلنا اول حاجه حسن الظن بالله، لانك لن تستطيع يا جماعه ان تخدم هؤلاء، يعني مفيش ملحد هيعرف يخدم القضيه دي بالمناسبه، مفيش ملحد ولا علماني ضد الشخصيات يا جماعه اللي عنده مشاكل مع ربه مش هيقدر يخدم هؤلاء. ليه؟ لان هو منطلق من نفس حقوده، من نفس لديها غل وحقد وحاجات كتير قوي. ان الشخصيات ديت ممكن يبكي على كلب عشان في برد ومش لاقي حد يدفيه، ومش هيبكي على بشر عشان ليهم اتجاه معين وليهم سمت معين وليهم انتماء اسلامي معين. واخدين بالكم؟ فعنده المبادئ دي ما فيش مبدأ اصلا، لا هو هؤلاء لا يراه. فعشان كده قلت اول حاجة انك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وان يكون علاقتك بالله سبحانه وتعالى علاقة جاهل يتعبد لعبد العليم، قليل الحكمة يعبد ربا حكيما. المعنى ده مهم اوي. يبقى ده الحاجة الاولى. الحاجة التانية ان احنا نعينهم بما استطعنا ونكون في عونهم بقدر الايه استطاع. الحاجة التالتة ان نتذكر ان ده نذير لينا، البلاء هو نذير لمن ابقى. كنت مرة في المقابر ففي قبر مفتوح وقبر مقفول، فبقول لحد من اخواتي اللي معايا بقول له ايهما اكثر تذكيرا لك؟ قال لي طبعا المغلق. قلت له المفتوح. قال لي ليه؟ قلت له ان المغلق انتهى، المفتوح بينادي عليك بيقول لك انا منتظرك، واحد منكم جاي، انت المتكلم اما انا اما انت، فواحد منا اللي هيخش. فده اللي بينذرك. فالبلاء حصد من حصد وانذر من ابقى. انت في عز الوقت ده ممكن يكون لسه برضو بتتخانق ولسه برضو بتتكلم في التفاهات، لا وواضح ان البلاء ما وصلش المعنى ليك لغايه دلوقتي. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن المشكله قست قلوبهم، ومشكله بس، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنسال الله العفو والعافيه. الله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالايات الا تخويفا. الايه دي تخويف، انك تخاف على نفسك بقى خلاص، ما حدث لهم البلاء تم، لكن انا بقى انا اللي بره ابدا اخاف وسارع بالتوبه، اخاف موت الفجاه. الله اكبر. شوف سبحان الله، في لحظه وحد من التلو، والحمد لله خرجت، يعني ربنا يثبتها ويرزقها التوفيق والرفعه. بتقول انا من يوم الحروب من 10 سنين ومن يوم أزيز الطيران وما عنتش بنام إلا وأنا لابسة كامل حجابي، رغم أن مأذون ليها تعمل اللي هي عاوزاه. بتقول لا، لكن ما بنامش من يوم الحرب إلا كده. ليه؟ تقول يمكن في طيارة تضربنا، يمكن في دبابة مش عارف إيه، فالبيت يتهدم علينا، فيجوا يطلعوني بلبس مستور. يا سمع بتقول لبس ايه مستور، مش ناويه بقى تاخدي قرار وتستوري نفسك. هما مش الناس دي هيجوا يوم القيامه يقفوا في نفس الزمن اللي انت وقفت فيه عشان مش ادانك تتحججي في نفس الوقت، وانت لسه قاعده كل اللي انت مشغوله بيها عشان يقولوا عليا ويشوفوني وكده، وهي مشغوله بايه؟ فبتقولي فمن رحمه الله، عشان المعنى ده معايا بقاله اكتر من 7-8 سنين، لما الزلزال وقع والبيت وقع علينا الحمد لله طلعت من تحت الأنقاض بعد 12 ساعة بلبسي. يا الناس دي جاهزة، رغم ان مأذون ليها تعمل اللي هي عاوزاه بان بيتها، لكن لا، هي بتقول ان الموضوع ده ممكن يحصل. فانا ايه، فالحاجات دي بتخليك بقى انك ايه تبقى واخد بالك، فتخاف من موت الفجأة، انك دايما تبادر. سبحان الله، كل نفس ذائقة الموت. المصائب دي يا جماعة مش حكر على الكفار وأهل العصيان بس، لا، البلاءات دي، المصائب دي مش بتنزل على الناس الوحشة بس، لا، بتنزل برضو على أهل الإيمان، بتنزل على أهل التقوى، نزلت على ناس معصومة اللي هم الأنبياء. البلاءات نزلت على ناس معصومة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن طيب الصالح مصاب مبتلى، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عشان كده قلت لكم إن الدروس دي حصريا للمؤمن. سيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. فعادي إن الصالح ممكن يكون في البلاء، فخلي بالك إن البلاء ده نذير. عشان كده بنقول إيه؟ إن إحنا من الحاجات اللي علينا دور فيها إن إحنا نتقي الله، إحنا أنفسنا نذكر أنفسنا. يعني عاوز تخدم إخواتك اللي تحت الأنقاض، أنت توب. يجيش واحد بقى يقول لك أنت تقصد إن هم يتوب؟ يا عم كلنا والله نتوب، هم إن كانوا صالحين فيزدادوا رقيا وإحسانا، وإحنا إن كنا بعداء نزداد تقوى لله سبحانه وتعالى. فأن نتقي الله ونعود إليه بالتوبة، لأن كثير مما يصبنا فعلا من بلاء الذنوب وشؤمها. شوفوا يا جماعة، من أعظم ما خاطب الله به بني إسرائيل، قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وبعدين وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. في بلاءات بتيجي وآيات وأنتم تنظرون، أنت شايف بقى، أنت مش واخد بالك، مش شايف البلاءات دي؟ المفترض بقى أنت شايف إن في بلاء أهو حصل لإخوانك، ابدأ ركز بقى، هتستنى إيه؟ خامسا، كثرة الدعاء لهم دون توقف، وإنك تعيش معهم الأحداث بالصبر والرجاء والشعور الحقيقي الصادق بالتضامن في سبيل الله. ده يوم العمل، دي أيام العمل والعطاء الفعلي، مش أيام المناكفات والمعارك الافتراضية. ده يوم الاستنفار مش يوم الانتصار للأفكار. ونسأل الله أن يتقبل من كل قلب متحرق يحترق على دينه وقصده الانتصار للدين ده ولأهله. فده يوم التفاعل مع آيات الله، يوم الاعتبار مع الآيات دي. ربنا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وانت ولا همك ولا شغلك أي حاجة. ده يوم الضراع واللج. انت قول لي يا عم، انت صليت العشاء عملت ايه بالله عليك؟ هل أخذوا نصيب في السجدات بتاعتك؟ انت النهاردة سجدت كم سجدة؟ في كل ركعة سجدت كم سجدة؟ عندنا 4 ركعات، فيهم كم سجدة؟ أقول لك بقى، انت ما صليتش ولا سنة، ها فيهم كم سجدة صلاة العشاء النهاردة؟ 8 سجدات دول كان نصيبهم ايه؟ كان نصيب اخواتك دول منهم كم سجدة؟ قلت ايه؟ طب والمغرب؟ طب والظهر؟ طب والعصر؟ طب وقيام الليل؟ طب والنوافل؟ طب وقت الاذان بين الاذان والاقامة؟ لو انت فعلا صادق ومن جوه بتغلي، هيبقى تحس ان دي الايام ايام اللج الى الله، ايام الضراعة، ايام رقة القلوب بعد القسوة، أيام فعلا لين الأرواح، إن الأرواح تبقى لينة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ففعلا خير الناس دلوقتي اللي بيشد مئزرة ويشحذ همته ويبدأ كده يفوق. شوفوا يا جماعة، إحنا في الحدث اللي إحنا فيه ده كل واحد بيتحرك على نطاق نفسه في علاقته مع الله وعلاقته مع إخواته، سواء إخواته الأقربين المسلمين أو المسلمين اللي البعداء أو ممن حدث له هذا الحدث. في الآخر إحنا حاليا ده اختبار ميدان الحض على الخير، ميدان الحث، ميدان المبادرات، ميدان مسح الجراح، ميدان التذكير بعظمة الله. ومن الآخر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم. ربنا هيشوف هتعمل إيه، ربنا ينظر سبحانه وتعالى إن أنت بتعمل إيه، هتعمل إيه في الحاجات دي. فكثرة الدعاء، كثرة الدعاء. سادس حاجة، الترقب لأي إعلان من مؤسسات دولة أو الجمعيات الموثوقة اللي بتنشر سبل للتبرع لإغاثية، تكون من أوائل المبادرين حتى لو مش معاك حاجة، من أوائل إنك تبلغ الناس. أهم حاجة تكون جهة موثوقة، وإن تكون جهة إيه؟ آمنة. وطبعا في جمعيات كتير، يمكن أنا أشرت لبعضها مما وصلني يعني، وأعرفه إن هو موثوق. في حاجات كتير وصلتني أنا لا أعرفها، وعدم علمي بها لا يساوي أنها غير موثوقة، ده ربما لقلة جهلي. لكن من الناس اللي أنا يعني شفت جمعياتهم ونحسبها ثقة، جمعية الشيخ محسن المطيري، جمعية آيات دي في الكويت مش آيات بتاعتنا، وإنسان بتاعة عثمان الخميس، دي ناس ثقة، فممكن تتواصلوا معهم. ما عرفش تتواصلوا معهم إزاي، ده اللي أنا شفته. ما عرفش في مصر، ما شفتش حاجة في مصر لها الثقة يعني، فما عرفش في مصر. ممكن كل، بصوا يا جماعة، كل واحد بقى إيه يعني، انتوا خدوا المعنى وابحثوا فيه. اللي يلاقي جهة موثوقة يتعامل معاها، ما تنشغلش قولوا لنا يا جماعة طب يا سيدي انت ابحث وخلاص. فالترقب لأي إعلان من المؤسسات دي. سابعا الاستمرار في التضامن النفسي والروحي والأخوي مع هؤلاء ولو بمنشور تدعو لهم تعزيهم سواء أعرفهم أو لا تعرفهم عشان يشعروا أنك معاهم وتحس بيهم. تامن حاجة أنك تتعظ، وده يمكن قلنا من شوية وبنأكد عليه، أنك تفوق من الغفلة اللي انت فيها. خلاص هديك شايف الدنيا في يوم وليلة بتطفي، تصح من النوم ما تلاقيهاش، خلاص كان فيه وخلص. واحد بيقول لي النهاردة شاب في ثانوي بيقول لي يا ده اللي نجا كده، لو واحد كان في مشوار وكان بيجيب أي حاجة من سوبر ماركت ده اللي نجا. فأخوه بيقول له نجا إيه؟ قال له هيفرق إيه معاه لو رجع ولقى إن بيته اتهد ومامته ماتت وأخوه ماتت وفلوسهم ماتت وعربيتهم ماتت، هيعيش إزاي؟ فهو راح باصص كده بصت يعني إيه زي ما يكون الفوقان. هو يعني أحيانا كده بيفكر فكر طفولي، فكر المراهق، يقولك ده ناجى. سبحان الله. أحيانا اللي بيموت بيكون اترحم. ليه؟ لأن بلاء الفقد مش أي حد يستحمله. بلاء الفقد، الفقد الفجأة ده الخمسة ستة، يفقد أولاده مرة واحدة ويفقد زوجته ويفقد كل ما في حياته مرة واحدة قدام عينه، ده لا يثبت إلا الله سبحانه وتعالى. تاسعا استثمار حرارة الإيمان والحدث ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل تربيته كان يستثمر الأحداث. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ويشوف جدي أسكي يقول لهم من يشتري هذا؟ فكان دايما يستثمر الحدث. فأنت استثمر حرارة الإيمان، استثمر الحدث، استثمروا في البيوت، في المدارس، في الحلقات، في الجروبات، نشر المعاني دي، لأنك بتأمن أولادك من فتن كتير جاية. عم تتكلم النهاردة معاه في الحكمة، وتتكلم النهاردة في حاجات الشر ولي وتقديرات الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك كما سيأتي ونتكلم فيها إن شاء الله. معاني الرضا، المعاني الحكمة، المعاني دي تملأ قلوب ناس كتير. فلما تيجي صدمات في حياته يكون جاهز ويكون مستعد. عاشرا الخروج بمبادرات عطائية لمن حولك، انك تجتهد فيه، انك تجتهد انك يكون تطلع بمبادرة. خلاص انت فعلا صادق في خدمة اخواتك، في دور على اخواتك اللي حواليك من المسلمين الفقراء المحتاجين، هتلاقي ناس كتير حواليك. اسأل أي جمعية من حواليك، جمعيات الثقة، قول له أنا عاوز الناس فقراء في الحي بتاعنا أو في المنطقة، دلني عليهم، تعال نروح مع بعض، ويدلك، هيدلك، تبدأ تتحرك معاهم. خلي اطلع من الموقف ده إن العطاء يكون عندك ديمة، إن العطاء يكون مستمر، واجتهد فيما تملك توفق لما لا تملك بعد كده. الحادي عشر التشرب لمعاني الرضا. فديك شفته كم واحد كان بيخطط لشقة وكان يتمنى، ومرة واحدة بيقول إيه؟ قول الحمد لله اللي أنا في خيمة. فتبدأ بقى إيه؟ شكر النعم يزيد، شكر النعم يبدأ يزيد جدا في قلبك. طيب إزاي نوظف الحدث ده تربويا في بيتنا، أنا مع أولادي، أنا مع بناتي؟ خذ العبرة بقى، استغل الحدث، رب بناتك وأولادك على عدم أمن الدنيا. الدنيا الأصل فيها ما فيهاش أمان، الأصل الدنيا لا أمان، الأمان في الآخرة، وإنها تتقلب بين ليلة وضحاها. كون بقى أنا حضرتك قاعدة يعني تغريزيهم في الدنيا، ده موضوع حضرتك أنت، دي مشكلة، دي مشكلة. العجيب بقى أن هم يعني يظلوا يغرزوا أولادهم في الدنيا، وعم يجي حدا زي ده هو مش هو خايف يقول له. طب وينفع طفل؟ ينفع أي طفل عادي جدا في أي سن، أنا مش هفرجه على كل حاجة يعني، بس مجرد ما أحكي له عن المشهد وخلاص. يعني هو بيشوف الحاجات دي ليل نهار ومعاه موبايلاته وبيتفرجوا. من الحاجات المهمة اللي تعمليها معاهم ان الانسان يعلمهم ان الحسرة اللي بتحصل دلوقتي، وان الانسان بيشوف الحزن لما بيفقد كل ما قضى عمره بسببه، سواء ده في بيت، سواء في شهادات، سواء في اي حاجة، برضو في حسرة يوم القيامة لو الانسان قابل ربنا وكان بناء موهش. حسرة الدنيا انت بتاخد عليها اجر، لكن حسرة الاخرة لا هتتحاسب عليها. فحسرة الدنيا ديت في الاخر انت مأجور، لكن المشكلة في الحسرة بقى تيجي يوم القيامة ما تلاقيش. علميهم في الوقت ده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، فهميهم بقى وحاولي كده تقرصي صبعه كده بالراحة وتمسكي ودنه كده تضغطي عليها. قلت له شوف لما اشتكى منك عضو تداعى له سائر الجسد. ايه يا امي وانت رفعت ايدك كده؟ احنا كمسلمين مفترض بنعيش مع هؤلاء زي المعنى ده، تداعى له. تداعى يعني كأنهم بيدعوا بعض، كأنهم بينادوا على بعض، الأعضاء كأنها كلها بتنادي يا جسد يا جسد يلا يلا يلا. عارفين الكرات اللي الكرات البيضاء لما يحصل حاجة كده فترتفع قوي عشان تبدأ تدافع وتعمل مناعة؟ هي دي المفترض المناعة اللي تحصل، المناعة البيضاء من المسلمين مع كل حدث على طول يطلع لو انت عايش المعنى ده. في بعض الأمهات عندهم هم الوسوسة وبعدين يرعبوا أولادهم، يدخلوا أولادهم إيه في الرعب. دول ما أنا لا أخاطبهم، أنا أخاطب الناس المتزنة اللي فاهمة بتتكلم إزاي، مش أخت بتشرح سورة القارعة لأطفال صغيرين تروح جاي بطاء حاجة كده حلة وتروح خبطة مرة واحدة كده تقولهم والعيال يضطربوا يقولهم إيه ده بقى اسمها إيه ده صوت اللي القارع. لا أنت محتاجة تراجع نفسك، دي مش طريقة توصيل معلومة، وأنت برضو مش طريقة توصيل معلومة ترعبي الأولاد بفيلم يعني. أكيد يعني اللي بيسمعني فاهم الدرجة اللي أنا بتكلم فيها، ففي درجة أنت تقدري. العجيب بقى أن بعض الشخصيات دي ممكن يكون مدخل أولاده في حاجات هو حاببها كلها رعب وكرتونات وأفلام وأكشن وكده وعادي، يقول لك عادي، لكن في الحاجات دي يقول لك لا أنا خاف عليهم. فعلموهم التواد والتراحم، علموهم أن يتربوا على مواساة المسلم بحسب القدرة. يتعلم الدعاء لأخيه، تقول له تعالى دعيت النهاردة اليوم، دعيت لإخواتك. المواساة للمؤمنين زي ما ابن القيم بيقول لنا في أنواع، أنواع المواساة دي، في مواساة بالمال تقدر عليها لدول بعينهم، لا طب تقدر عليها لغيرهم؟ أنا ممكن نقدر عليها نروح لدار أيتام النهاردة ومسلم برضو له اللي حواليك. فمواساة بالمال، مواساة بالجاه، يعني بالجاه لك علاقات وتقدر تتدخل بيها وتدعم حاجة زي كده. مواساة بالبدن والخدمة، انا مش معايا فلوس وكده بس انا ممكن اشيل الشنط وانا اللي اوديها، انا ممكن اعمل كذا، دي مواساه. مواساه بالنصيحه والارشاد، انك تدي لقاء زي ده، تدي روشتة. مواساه بالدعاء والاستغفار، مواساه بالتوجع لهم. شوف العلماء عم يكونوا متربين على جبر الخواطر، عم يكون عندهم مسح الجراح من معاني العليا عندهم، يقول لك من مواساه بالتوجع، مجرد التوجع دي مواساه، ان انا احس انك متالم ليا. يقول لك امبارح الاخ فلان اتكلم عليكم، فانت تحس انك ايه في شعور كده بالرضا، شعور ان انت منهم وهم منك، مواساه التوجع. وابن القيم بيقول لنا وعلى قدر الايمان تكون هذه المواساه، فكلما ضعف الايمان ضعفت المواساه، وكلما قوي قويه. وكان النبي اعظم الناس مواساه لاصحابه صلى الله عليه وسلم. علميهم وعلموا اولادكم ان احنا ممكن نفارق بعض في اي وقت، انا ممكن اموت او انتم ممكن تموتوا، ممكن نفارق الدنيا، لان الامان مش في الدنيا، والامان مش بوجود ماما ولا بوجود بابا، الامان بتقواك لله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، اللي بيقولوا السن الصغير، النبي قال الحديث ده لابن عباس وهو سنه تقريبا 7-8 سنوات، احفظ الله يحفظك، واعلم ان الام لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. المعاني دي عميقة جدا، رب يبني عليها من بدري. أقول له إن الأمان مش مجرد اللي أنا موجود، مش الأمان اللي إحنا عندنا فلوس في البنك، مش الأمان إن إحنا عندنا فيلا، مش الأمان، دي كلها من أسباب الأمان، لكن الأمان الحقيقي إنك تكون عبد الصمد، الصمد الوحيد هو الله. فاحفظ علاقتك بيه، وحاول بقدر الإمكان تقوي علاقتك بيه عشان يرحمك. ويعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. البنت الصغيرة اللي بيطلعوها وبيسلوها بيقولوا لها طب اقرأي، فسبحان الله فالبنت تبدأ تقرأ ايه آيات من ايه من سورة النبأ. يا سلام، شوف القرآن، شوف القرآن معها فين، وما تقولش ده وقته وبتاع، لا تقرأ من آيات ايه النبأ، وآيات بقى ايه سبحان من جعلها تقرأ. وهي بتقرأ بقى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يا سلام لما تسمع ألم نجعل الأرض مهادا ممن فقد المهد، وهو بيقولها تحس سبحان من أنطقها أنها نطقت بما فقدته. أول مرة تاخد بالها أن الأرض ما كانتش مهاد في اليوم ده، فاستحضرت أن ثم هذه نعمة كانت مفقودة. بنت صغيرة انا او بقولش ان هي تكسر 7 سنين، لكن كم من صغير كبير عند الله. علموهم ان الابتلاء، وريوهم الحاجات اللي زي دي، يشوفوا الاولاد والسن ده والرجوله، علموهم ان الابتلاء هيصبهم مش عشان ربنا يريد ان يضرهم ويريد ان يؤذيهم، لا، ان البلاء للتنبيه، وان البلاء للرفعه، وان البلاء، وانا هقول عليك حاجه، ايهما احب لك، ان ابنك يكون في رعايتك ام يكون في رعايه ابراهيم الخليل؟ اللي يربي ابنك مين، انت ولا ابراهيم الخليل؟ سبحان الله، ابنك يموت يكون مع سيدنا ابراهيم ومع ساره، يا سلام، ايه الجمال ده، فيسليك وينتظرك على باب الجنه ولا يدخل الا وهو معك، ويكون بسببه ليك بيت في الجنه. فانت قاعد تقول ايه، وهو ذنبه ايه ومش ذنبه ايه؟ يا حبيبي هو اصلا لن يدخل في الموضوع الذنوب ده والقصه دي كلها. اراد الله ان يختبرك انت ويختبر كل من يشاهد هذه الاشياء، سبحان الله. فالحاجات دي تعلموهم ان الخساره العظمى هي لقاء الله يوم القيامه، ثم ان يكون المصير النار، خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، هي دي الخساره الحقيقيه. علموهم ان ربنا بيمهلنا كتير وبيتجاوز عنا كتير وبيعفو عنا كتير، لكن احنا لسه مصممين وبنصر عن البلاء. فالمعنى ده مهم قوي، لان الاولاد في اوقات كتير بيفقدوا المعنى ده في وقت البلاء. طبعا الجرعات دي كل واحد ادرى باولاده، تكون بتدرج وعلى حسب السن. علموهم ان اللي يسكن الروح عند الخوف هو ذكر الله سبحانه وتعالى، علموهم ان في صلاه، ان في تكبير، ان في ذكر لله سبحانه وتعالى يثبتك. الحاجات دي لما يتعلموها هيتربوا على معاني بدري مختلفه. علموهم وخلوهم يقفوا مع قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت، فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، كن فيكون. يا سلام، وقول لهم الناس اللي ماتوا في الزلازل مهما كان موقف الموت صعب، خلاص دول شهداء وأفضوا إلى الله الرحمن الرحيم، وله سبحانه لن يحاسبهم إن ماتوا في زلزال سواء شديد، بل هيحاسبهم على عمله إيه، لأن العمل هو المهم في الآخر، أنت هتموت هتموت، أما متى وأين وكيف هتنتهي فرصة وجودك دي لله، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهموهم اللي هيعيش بعد التجربة ديت عنده فرصة، إما يصبر ويحتسب، فالدنيا صبر ساعة. كان أحد مشايخي يقول لي ما استفدت في عمري من خطيب إلا مرة قال كلمة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، بس كده، الدنيا ساعة، الدنيا دي كلها هي ساعة، خليها طاعة بقى. فإما هتصبر وتحتسب وإما هتجزع. كرر معاه معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، بس مش تكررها بطريقة الإيه، الطريقة اللي تكون على لسان، لا، إحساس حقيقي يغمر القلب أننا تحت ملكه، تحت رحمته، يتصرف بنا كيف يشاء، ليس لنا إلا أن نستسلم له ونؤمن ونحسن في عملنا ونحسن الظن به لننجو قبل أن نعود إليه. علموهم هم بيقولوا أذكار الصباح والمساء أن ياخدوا بالهم، كلمة بك أصبحنا، الحمد لله الذي أحيانا، علموهم المعاني ديت. علموهم ذكر من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. علموهم المعاني دي. اطلعوا بمبادرات للفقراء اللي حواليكم، تواصلوا مع بعض الجمعيات، اذهبوا لبعض الأسر الفقيرة أو الأيتام، خدي ولادك معاهم. علموهم ان الدعاء لا يشترط الفيس وتويتر ومواقع التواصل، الحاجات دي مكان الإعجاب والتعليقات واللايكات، فالأحرى بيك وبغيرك إنك تلجأ للدعاء بينك وبين الله، وتخلص لهؤلاء في الدعاء، تكون فعلا صادق وتخصهم وتخلص لربك بتخصيصك لهؤلاء. ده في المجمل دورنا، دورنا العام. طب إيه الدروس اللي ممكن نستفيدها من المشهد ده كله؟ دروس كتير، قلنا بعضها ونكمل تفاصيلها في 10 دقائق اللي باقيين دول. ان من الدروس يا جماعه ان صنم العلم التجريبي والماده ما زال يتهاوى، عما بتقع اي كارثه زي ما وقع ايام فيروس كورونا، عشان نتعلم ان الامر كله بيد الله. احيانا يقول لك خلاص العلم انتصر على كل حاجه، والتاني يقول لك ايه احنا المكان بتاعنا لو حصل ايه الزلزال ما يوقعوش برضه، ده لسه ما فهمش الرساله. سبحان الله، لسه شايف من اشد منا قوه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فاستشعر من نفس، عارف كده يقول نفس، ديت الأنبوبة بتنفس، الماسورة دي بتنفس، يعني حاجة بسيطة صح؟ فمن نفس عن مؤمن كربة، يا أخي خفف عنه ولو بدعاء، خفف عنه ولو باتصال، خفف عنه ولو ببسط، خفف عنه ولو بدرس. من نفس عن مؤمن، خفف عنه ولو بإنك بتسأل في مكان ينفع نبعت تبرعات عنه ولا لأ. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا الله، من الفوائد المهمة جدا ان الزلزال ده حصل قبل الفجر بساعة، أوقات يعني قريبة من هذا، وده اكتر وقت بيحصل فيه ثلاث حاجات، يا اما ناس بتصلي قيام وتضرع لله، يا اما ناس نايمة وأدت اللي عليها، يا اما ناس ملهية في ذنوب خلواتها. سيناريو مرعب لما الزلزال يجي وانت مش عارف بقى انت ايه نظامك، يا ترى لو حصل حاجة زي كده انت هتكون من التلاتة الهم، يا ترى اللي نايم على طاعة ونايم على الفطرة فقد مات على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقرأ في الأذكار النوم يعني مات على الفطرة، ولا مات كان ماسك الموبايل وبيحاول يتكلم معاها. في حد بيقول ان في واحدة كانت قاعدة مال تهزر مع بنات والزلزال جه، وقاعدين يهزروا بقى هزار يعني لا ينبغي المسلمة تكون في الإطار ده سبحان الله. فالشعور بقى ان الزلزال ده يجي وانت قاعد متلبس بالمشكلة والبلاء يجي، أفأمنوا مكر الله؟ طول ما انت حاسس انك مش انت وان الزلزال بعيد عنك، ده في تركيا فوق هناك، ده في سوريا بعيد يا عم ما تقلقش، ما هو ممكن الزلزال بتاعهم بعيد والزلزال بتاعك وبلاءك ما يجي، مش شرط يجي زلزال، مش شرط عادي ملك الموت يجي لك والموضوع انتهى، الأباجورة اللي فوقك دي تقع، التكييف يقع، أي حاجة تحصل يعني، سكتة قلبية، جلطة والموضوع ينتهي يعني، فأنت ناوي على إيه بقى؟ فده سيناريو يخليك تاخد بالك بقى، يخوف الله به عباده. فالحاجة دي تخليك تبقى منتبه. من الدروس المفيدة جدا إن الإنسان ضعيف، ما أضعفك أيها الإنسان وما أصغرك، ثواني معدودة يصبح كل شيء عمرته خرابا دمارا، كل شيء عمرته أنت خلاص، فاستحضر بقى يوم القيامة الجبال هباء منثورا. اللي قدر يعمل دي يقدر على غيرها. فانك تشوف كده الكوارث يا جماعة، ويمكن قلت الكلام ده امبارح، غالبا في الكوارث العامة تعتمد على الأسباب البشرية والمنطقية شوية في الحماية، في الطمأنة، في الشعور بالأمان، يعني مثلا في إسرائيل والقصف وبتاعي ونزلوا الملاجئ مش عارف ايه، ففي حاجة تحس انك ايه ان دي، لكن لا هروب مسبق في الزلازل، لا استعداد، لا حل منطقي ولا دمان بشري. المعادلة انسان مقابل كوكب الارض صح، دي المعادلة الظاهرة. المعادلة الحقيقية الانسان مقابل جندي من جنود الله، جندي غير ظاهر، كل ما عليك فعله الا تفعل شيئا، تتصنم، تبقى صنم كده في ثواني معدودة، لا ترجو الا لطف الله الخفي، بدون مقدمات، شريط حياتك كله بيمر قدام عينك في ملمح البصر. هل انت بقى مستعد للقاء الله ولا لا؟ فالزلازل دي بتظهر لك هشاشة نفسك قد ايه، هشاشة نفسك قد ايه كأنه لا شيء، وبتظهر لك عظمة الخالق وسعة رحمته. من الحاجات اللي بتتعلمها وتستفيد منها في المشهد ده ان لا تؤتوا السفهاء اموالكم. فين المليارات بتاعت لعيبة الكورة والإنفاقات على الترفيه والحاجات دي كلها؟ فين هي؟ في وقت الجد فين؟ لا بتلاقيها في وقت كورونا تسند حاجة تنفع البشر، ولا تلاقيها في حاجة زي دي تقف، عشان تعرفوا قد إيه أنتوا اللي بتشجعوهم وأنتوا اللي بتدوهم الحاجة دي. فالمعنى ده مهم جدا جدا. من الحاجات اللي تتعلموها تستفيدوها من الأحداث دي أن الإعلام أعور، ممكن يتباكى على ضحايا زلزال زي ده، وبرضو الضحايا ليهم أنواع، في مكان معين يتباكى عليه ومكان تاني يغض الطرف عنه، وممكن يبقى نفس الضحايا دول بنفس الهد ده يكونوا بفعل واحد ظالم يقصفهم ويدمرهم ولا يتباكوا. فتدرك كويس قوي ان يوم القيامة لسه اليوم الموعود هو اللي فيه القصة كلها. واخدين بالكم المعاني دي تخليك تدركها كويس. من الحاجات الجميلة اللي العلماء ذكروها على وجود الله سبحانه وتعالى دليل اسمه دليل الفطرة. دليل بيخلي الصغير والكبير، المؤمن والكافر، الفاسق والفاجر، جميع أصناف البشر يدعوهم إلى اللج إلى الله في وقت الأخطار. لا ملاحدة في الخنادق، لما تتلاطم موجات البحر في السفن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فسبحان الله تلاقي ناس كتير ضل من تدعون إلا إياه. وده عشان الزلزال الصغير، وده الزلزال ده لم يأتي ليريك حجمه إنما جاء ليريك حجمك. وده جاي عشان يوريك حجمك أنت مش حجمه هو. عشان في الآخر ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. على فكرة المعاني دي بتخليك دايما رايق. ليه؟ لأنك أنت اسمك إيه؟ أخوك اللي بتولي اسمه المبتلى. طب وأنت اسمك الإنسان المرشح للبلاء. فالمعاني دي بتخليك أكثر استعداد. فإذا أتتك البلاءات وأنت لديك هذه المعاني فلعل الله يقوي قلبك وروحك فيخفف عنك. لأنه يخفف على الإنسان اللي فقد عزيز فنقول له إيه؟ كفارة وشاء. والله سبحان الله أشوف الحرب اللي على مواقع التواصل والناس وكده، وأجي أشوف المقاطع الفيديو للناس اللي طلع من تحت الأنقاض. يعني شفت واحد بيقولوا له أخبار أهلك وبتاع والكلام كله، بيتكلم كلام يا ابني هو أنت يعني هو أنت تربية نبي؟ أنت كنت قاعد مع أبو عبيدة بن الجراح وناس عادية خالص، لا سمت لحية ولا سمت ملتزم ولا سمت أي حاجة. أنتوا جايبين المعاني دي منين؟ جايبين القوة دي منين؟ فتحس سبحان الله الناس أهل البلاء نفسهم كمية الثبات اللي عندهم لو وزع على أهل العافية لوسعهم. وتلاقي أهل العافية أمال يتخانقوا مع بعض على إيه؟ على نظرتهم لأهل البلاء. يعني كأن أهل البلاء بيقولوا يا جماعة ارحمونا يا جماعة، يعني لا بتدعمونا وقاعدين تتخانقوا. سبحان الله. ففعلا الوضع معكوس، حاجة غريبة جدا جدا جدا. كمية واحد يقول أنا البنت الصغيرة، شوف أنت خايف أن بنتك تتفرج عليه على مقطع، وبنت صغيرة يتقال لها مين جوه؟ تقول له أمي وأخواتي بس هم ماتوا الله يرحمهم. أنت يا بنتي أنت إيه؟ أنت شفتي مريم في المنام؟ أنت مالك كده؟ أنت إيه اللي خلاكي في العمق ده؟ واحد تاني أنا شايفه راجل عادي خالص يقول أنا أمي أنا كنت في الشغل وبعدين قالوا لي إلحق وجريت وبتاع لقيت أمي توفاها الله، الله يرحمها، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا رب اجعلها من أهل الجنة. يا عم أنت بتقول الكلام ده أنت جايبه إزاي؟ شوف سبحان الله، لولا البلاء الذي اندعك هؤلاء فيه ما خرجت هذه النفوس. النفوس دي يا جماعة البلاء عامل زي يعني عارفين الصابون اللي بيشيل الدهون من الحلل، هو البلاء عمل معهم كده. البلاء خلى الحلل بتاعتهم قلوبهم من جوه نقية. الناس دي بقت نظيفة فعلا، وده سمت عام بنشوفه في أهل الشام فعلا في كذا مشهد، في كذا مشهد. يعني الموضوع ده بالتواتر موجود، مش موجود في خمسة ستة كده بس بيتسلط عليهم الضوء، لا واضح ان هو سمت عام. ده الأصل، دي ثقافة منتشرة عندهم، ثقافة الثبات. وسبحان الله البيئة اللي بتطلع من البلاء ده بيكونوا مختلفين، دول البيئة ليهم موعد مع كتابة التاريخ سبحان الله. فعما تشوف المشاهد ديت تقول سبحان الله. انت احيانا تعمل مداخلة كده او تسمعهم انت بتزداد ايمانا. بعض اخواننا لي حد هناك كان بيدرس معاهم كده يطمن عليهم، تسمعهم هم بيتكلموا وهو فاقد حد مش عارف يدور عليه، كمية الثبات والهدوء اللي بيتكلم بيه يعني تحس ان هو لا في حتة تانية خالص. واحد يقول هو سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون، هم ملكه يا الله يفعل فينا ما يحب، أنا واثق أن هذا هو الرحمة، ويعيط عادي جدا ويبكي من باب الرحمة. بس كمية كأنه خايف أن يدخل جوه قلبه أي معنى يشوش علاقته بربه، كأنه خايف جدا على المستمع أن يفهم أن هو بيشكو الرب للخلق، خايف أن الناس تفهم كده. فعشان كده تلاقي أنه في حضور ثناء عالي جدا على الله من هؤلاء وهم بيتكلموا، شعور الحمد كده تلاقيه كده، مع تلاقيهم بيتعصروا بيتكلموا حمد. ولا الثانيه اللي بتقول وانا جينا ننزل حماتي قالت لي لا روحي انت مالكيش دعوه بيا، احنا انا كده كده سن كبير وكده كده ميت، توكلي انت على الله. يا جماعه انتوا احنا لو بنمثل فيلم مش هنمثله كده، لو عاملين فيلم اسمه فيلم الثبات مش هنعمله كده. والشاب الصغير اللي ما يجيبش تاني اعدادي يقول اعدادي، اللي هو في جيلنا نازل دلوقتي عشان يتفرج على ليا مدريد في عز البرد ومتخانق مع والده ووالدته عشان ينزل على كافيه، الشاب اللي بيصور فيديو وبيقول لهم وبينطق الشهاده وبيقول لهم ادعوا لي وبتاع، لو شفتوا الفيديو ده يبقى انا خرجت، لو ما شفتهوش يبقى انا ايه، توفاني لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه الجمال ده، انتوا جايبينه منين؟ انتوا الجمال ده جايبينه منين؟ سبحان الله. لو ما فيش في البلاء ده الا احنا عشان نشوف هؤلاء النجوم، وان احنا نفسنا نطر ايمانيا نعلو، لكان هذا من الاشياء الكافيه، فما بالكم ان دي من اقل نعم اللي احنا بنشوفها. فلا يخفف عن الانسان اللي فقد عزيز ان يتقال له ان ده كفاره وشهاده اذا مات تحت الهد. سبحان الله. فالاوقات دي اوقات مصالحه مع الله سبحانه وتعالى، وأوقات يا جماعة إن إحنا نعرف بعض كويس، ممكن يكون بينك وبين أو بعضهم كان بينهم وبين جاره بعض المشاحنات أو المخاصمة، يحط العربية فين، أولادهم بيلعبوا كورة، باب مش عارف بيصدعني بيخبط الكرة في الجراج. لما حصل للمصاب الجلل كان جاره أسرع الناس لي، أكثرهم هلع، أشدهم بكاء عليه. هو ده المسلم، هو ده المسلم مع أخيه. ممكن يعني يحصل مناكشات كده ومناكفات، لكن محتاجين بقى ان البلاءات دي تخلينا بقى ناخد بالنا كويس قوي، بلاش المناكفة على لعاعة الدنيا وصغائر الامور دي، بلاش بقى انك تيجي الحوادث دي تكشف لنا ان الدنيا اهون بكتير من كده. الدنيا عاملة زي قطعة السكر ان النمل بيتخانق عليها، لكن عشان انت راجل كبير فبتبص شايف النمل وقاعدة عمالة تضحك وهم بيتخانقوا على حتة السكر. على فكرة احنا كده برضو، احنا كده احيانا واحنا صغيرين وسرحانين بنتخانق على قطعة السكر. من الحاجات المهمة جدا اللي احنا محتاجين نستفيد منها كل شوية، يقول لك زلزال حصل والنهاردة زلزالين كمان، واحد في تركيا واحد في فلسطين واحد مش عارف ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل، وتكسر الزلازل، كسرة الزلازل من علامات الساعة. وعادي بقى مش عاوزين واحد غافل صاحب تعاقل بارد كده يقول لك للأمر ده أسباب علمية. عادي حبيب قلبي، ما هو موت لي أسباب علمي، فلان عربية خبطته، فلان اللي مش عارف ايه اللي حصل فمات، بس في الآخر في سبب احنا شايفينه، ان ملك الموت، احنا عارفين ان ملك الموت أخذ روحه خلاص. فالقتل ليه أسباب من طمع وجشع وظلم، لكن لا ينافي ان القتل وكثرته من أشراط الساعة. فالحاجات دي مهمة جدا جدا ندركها. أنا أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير. البعض لا يدعو الله سبحانه وتعالى في الأوقات دي، لكن يقترح على الله ويشترط على الله وهو لا يدرك وهو لا يعلم. أحيانا بعض الناس مش واخد باله، يدعي ربنا يقول له لا يا رب افعل لي ما أريد أنا متى أريد أنا كيف أريد أنا. الجاهل بالله المقترح عليه جل وعلا ليقترح على الله يقول له رب أنا عاوز كذا ويحصل كذا، ما ينفعش. العالم بالله يدعو الله مسلما له الجواب تسليما، يدعو ربنا ويسلمه الجواب، أنا مفوض الرب. أما ناس كتير عندهم حاجة اسمها الاشتراط اللاواعي، بيشترط على الله عين ما يريد. يا جماعة نحن ندعو الله بلا اقتراح على الله، ندعو الله بلا اقتراح على الله. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، الحاجات المهمة جدا اللي احنا ندركها يا جماعة. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الأصول ما نراه نحن شرا قد لا يكون في حقيقته شرا. ومن الأخطاء اللي بيقع فيها ناس كتير هو الموضوع ده، وإن الموازين أنواع، في ميزان في الدنيا وفي ميزان في الآخرة، في ميزان دنيا وفي ميزان آخرة. ميزان الآخرة ده اللي بعد الموت وغيبات الآخرة دي والغيب مش هتفهمه. في الحوادث دي أكثرنا يشتهي الخير بطريقته هو، وفق عقله هو، وفق ما يفهمه هو، فبالتالي في حاجات ما بعرفش يفهمها في وسط الأشياء. فتلاقي أطفال حتى كبار يقولك مش إحنا مؤمنين، طب ليه الأطفال بيتعذبوا، طب ليه البلاء، طب الزلزال ده غضب من ربنا ولا رحمة، طب مش عارف ايه. تلاقي أسئلة بقى ايه ليها نتائج كارثية لو اتجاوبت غلط. بالمناسبة يعني في رواية اسمها لا تدع سلة الخبز فارغة، دي رواية بسيطة جميلة تساعد جدا على إجابة سؤال الأسئلة اللي أنا سألتها من شوية دي بالنسبة للأطفال، وممكن الكبار برضو يقرأوها. تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن ابتلاء فيضان حصل، وقاعدة بقى ايه بتجاوب على الأسئلة دي من خلال الرواية دي، موجودة على النت. لكن أرجع أقول من المتقرر عند أهل السنة والجماعة قول النبي والشر ليس إليك، لا ينسب إليك ولا يتقرب به إليك. الخضر في قصة السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، فما نسبش الشر الظاهر إلى الله، لأن من الأدب الذي لا يعلم مآلات الأمور لا شك هيرى خلق السفينة شرا، لكن حقيقة الأمر أن الخير كل الخير كان في خرقها، وكذلك مقتل الغلام. فنبي من أنبياء الله اكتملت لي آلة العلم وآلة التقوى ومن أوائل البشرية، ومع ذلك ظن مقتل الغلام شر. سبحان الله، أفهام الجن كانوا فاهمين وكانوا بيتعلموا الأدب مع ربنا وهم بيتكلموا، يقولوا إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نسبوا الرشد لربنا لكن الشر لم ينسبوه لله. سيدنا إبراهيم كذلك، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قالش الذي يمرضني، ليه؟ أدبا مع الله. فنسب الهداية والإطعام إلى الله، ونسب المرض لنفسه رغم أن المرض لا يصيب أحد إلا بإذن الله. كل ده ليه؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة ليس في أفعال الله شر محض. الجملة دي على قد بساطتها على قد اللي بتغيب عنه بتعمل له دربكة عالية قوي. ليس في أفعال الله شر محض من كل جانب. امتنع في حقه سبحانه وتعالى خلق الشر المطلق من كل وجه، كل ما خلقه مآله إلى الخير، هذا الخير اختص به حصري أهل الإيمان، فإن كده نزلت بهم صنوف البلاء اللي حوت شر ظاهر. يعني الجهاد يا جماعة شر ولا خير؟ في شر ولا لا؟ ناس بتموت وبيموتوا شهداء، ومصعب بيموت وحمزة بيموت، وهند بتخلي وحشية قطع في حمزة، كل دية شرور ظاهرة صح، بس كمية الخير اللي اتاخد ومآلات الخير اللي اتاخد يكفي الخير بتاع آل عمران. تخيل كده ان المصحف بدون آل عمران، تخيل كده ان القرآن ما فيهوش آل عمران، شوف كمية الخيرات اللي ممكن تفوت قد ايه. سبحان الله. فالحادثة قد تحوي خيرا وشرا باعتبار النظر الدنيوي بتاعنا، احنا شايفينها كده، فلكن ما قالها خير على المؤمن مهما بدت أليمة، وشر على الكافر مهما بدت جميلة بمقاييس الدنيا. فمهما بلغ البلاء شدة والأحداث يعني عسر، فاعلم يقينا ان ما قالها في حق المؤمنين إلا خير. شوفوا في الأحداث اللي احنا فيها كم من مكلوم اليوم رفعت درجته وبلغ منازل ما كان يبلغها أبدا بعمله، كم من مفقود اليوم بيتنعم الآن في فراش الجنة وقد أنزله الله منزلة الشهداء. شوف الكمية المشاعر الإيمانية اللي حصلت في قلوب ناس كتير أوي. شعور المؤمن للمؤمن كالبنيان، إنك بتستشعر إنك أمة واحدة، ما فيش بينك وبين إخواتك حدود ولا جنسيات ولا أعراق. المعاني دي كلها مش كان سببها الأمر ده؟ إنك تستنشق وإنت مكلوم حديث الرسول الشهداء خمسة ومنهم صاحب الهدم، من الخير أن الله أخرج هؤلاء المساكين المتحصرين من كل حتة، من بؤس الدنيا وتشريد الحروب وقسوة الليالي، إلى نعيم الآخرة، عشان يتقال لهم هل ذقتنا بؤسا قط؟ فيقول لا وربي. انك يكون عندك حزن ده عادي، لكن الحزن ده لا يشوش على عقيدتك مع الله. قدامك تقول ايه الحكمة ان ناس مساكين اغلبهم لاجئين ويحصلوا اللي يحصل لهم الكلام ده؟ ايه الحكمة؟ مشكلة الأسئلة اللي بتتطلب معرفة حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وقوع المصائب لأشخاص هي عاوزة نموذج رياضي تشوف من خلاله الغيب، عاوز يبص ويحسم، يشوف من معادلة كده يحسب الغيب ويتنبأ بيه. على فكرة يا جماعة، في ناس كتير مقتنع أن ربنا حكيم، بس ده مش نابع من صدق يقينه بالله. أمال ده نابع إيه؟ الكلام اللي أنا هقوله ده أظنه مهم جدا جدا. في ناس كتير عندها قناعة أن ربنا حكيم، بس القناعة دي مش جاية أن عنده صدق يقين في الأمر ده. أمال جاية منين؟ جاية أن أقدار ربنا في أوقات وفقت توقعاته الشخصية. يعني لو في واحد ظالم مجرم مات بمرض أو وقع عليه عمود نور أو عمل حادث عنيف، أنت بتقول أن ربنا حكيم صح؟ ليه؟ ليه أقول لك عشان شوف يا أخي ربنا عمل إيه في الظالم؟ فلما حصل ما توقعت قلت أنه حكيم. فأحيانا بل لابد أن تبتلى أنك يقع شيء على غير ما تتوقعه عشان تختبر في إيمانك بحكمته ولا لأ. فاهمين أنا بقول إيه؟ والموضوع صعب أنه مش عارف أوصله. لما أنت بتفرح لما واحد ظالم مجرم بيموت بمرض أو بيتعرض لمصيبة، انت بتتوقع ان ده هيحصل وفعلا حصل، وبالتالي انت مبسوط. فالازمة كلها لما التوقع والتنبؤ بقى والاستشراف بتاعك ده يفشل وما يحصلش، لما الظالم ده يعيش لا والدنيا ايه تجيب معاه ولا ويموت موت عادية. ده ابن سلول مات موت عادية، انت مستني ابن سلول هيقع عليه حتة صخرة من جبل احد؟ لا ده مات موت عادية خالص. ولما انسان شديد البراءة طفل مسكين لم يجر عليه القلم يتعرض لمأساة شديدة بشعة، فإيه اللي يحصل؟ توقعاتك هنا حصل فيها إيه؟ المستقبل ما جاش على توقعاتك، فهنا بيحصل لك انزعاج. عارفين مصدر الغلط ده إيه؟ مصدر الغلط ده والفيروس ده وإن السوفت وير عندك الضرب مصدره إيه؟ إنك مفترض إن التعامل مع الغيب يكون من خلال نموذج رياضي برضه، وانك تشوف الغيب من خلاله. وانت ورغم انك تيجي تفتح المصحف اول عقد كتبته بينك وبين المصحف ان الغيب ده لا يعلمه الا الله، وانك مؤمن به، يؤمنون بالغيب، ومفيش اي وسيلة هتعرف من خلالها تعرف ايه الغيب او تتنبأ به. عشان كده تنبؤاتك مش شرط تحصل، او تصورك للعدل يكون سليم. مين قالك اصلا اللي انت بتفكر فيه هو ده العدل؟ دي نقطة مهمة جدا اللي ما بيفهمهاش بتجره للإلحاد والعلبانية وجلد الذات ووضع لا ديني بقى والقصة دي كلها، على أساس إن وبرضه دول الناس غلابة قوي، على أساس إن الإلحاد والعلبانية عم بيروحها بيدوله بقى مسألة الغيب وبيعملوها. سبحان الله، أنت بتروح لوضع أشد بؤس بكتير من لو كنت مؤمن. واخدين بالكم؟ اللي بيروح هناك ده عذب نفسه أكتر. ليه؟ لأن كعلماني أو كملحد أنت شايف إن الحياة الدنيا فقط دار العمل والجزاء، فالفورة كلها فيها، هو الماتش كله هنا، كل ماتش كله شغال على الأرض، بعده هيبقى كله بح فقهر وحسرة وموت وخراب ديار وهينتهي. فأنت شايف إن لا في حاجة غلط، لكن المؤمن شايف إن المباراة ده جزء، ده الشوط الأول. المؤمن شايف إن ده مش الشوط الأول على حاجة، ده شايف إن دي أول ثانية في الماتش. واخدين بالكم؟ لسه واليوم الموعود وشاهد ومشهود، دي لسه هتيجي، فنشوف بقى ايه اللي هيحصل. فقهر وحسرة وموت وخراب ديار ده أشد بكتير من حال المؤمن اللي عنده من الإيمان بالغيب، يجعله موقن ان دي مش النهاية خالص، لسه في مرحلة تانية فيها المآل النهائي والجزاء النهائي. فعند المؤمن الناس اللي ماتت في الزلزال بتتكتب عند الله شهداء ويغفر لهم سائر الذنب بإذن الله طالما ماتوا على الإسلام، والأطفال اللي بتموت بغير ذنب موجودين بجبل في الجنة في انتظار أهاليهم. وعند المؤمن إن الظالم هيكون ليه نار وعذاب وهيدخل السعير. عشان كده معضلة الشر أنسب تعامل معاها إنك تكون مؤمن بوجود مرحلة تانية هيكون فيها المآل النهائي. وده مش حاجة مسكنة، لا، الإله اللي قالك إن الموضوع لسه ما انتهاش هو اللي بيقولك خد بالأسباب وقلل الشر على قد ما تقدر. وسبحان الله اللي بيكلموك على معضلة الشر وغياب عدل ربنا في الأرض في نفس الوقت ده تلاقيهم مؤيدين للظلمة، وتلاقي واحدة فيمينيست قلبها محروق على البشر اللي بتموت في الكوارث، وهي في نفس الوقت مؤيدة جدا لموت الأطفال في أرحام الأمهات، وشايفة أن ما ينفعش تتحكمه ويدي حتة لحمة زيادة في جسم الأنثى ومن حقها أن هي تعمل وترميها في زبالة المستشفى. كان كده أكثر فئات مشوهة نفسيا وأخلاقيا وقلوبها أقسى من الحجر وأسوأ فئة حصلت في التاريخ هي النوعية دي. زائد أن الأحداث دي بتستخرج معاني الرحمة من قلوب الناس. الناس اللي عايشة في اللهو والغفلة نتيجة حياة شديدة الاستهلاك دي فعلا ناس كتير، بعيد عن الشحن الإعلامي كل أصحاب البلاء، نسأل الله أن يرحم ضحاياهم ويصبر أهليهم ويربط على قلوبهم، لكن سبحان الله في الوقت ده أنت بتخليك برضو تهدى شوية. يا جماعة مواقع التواصل والهري والضغط والمشاكل دي كلها، وأنك واللي قاعد في كومباوند الناس قاعدة مال تسرح بالكلاب، وقاعد يدخل مول عشان يجيب حاجة ساعة، يدخل مول كله يدخله في دنيا وبنات شبه مش لابسة، اللخبطة دي عم يجي حدا زي كده بيهده، بيبدأ ياخد باله ايه ده، يبدأ يدرك رحمة ربنا بيه، لطفه بحاله، عفوه، يبدأ يفكر ازاي يشكر النعمة بقى. كل ده عمره ما كان هيتحرك جواك الا بالضغط اللي زي ده، بالاحداث اللي ممكن تبقى شايفها ان فيها قدر من البلاء انك تفوق، فتبدا كده تقول ايه ده، هو انا فين وايه اللي بيحصل لي، ايه اللي يخلي ناس تقوم في الوقت، تقوم مره واحده تلاقي الكلام ده حصل، يصحى يلاقي كل شقه عمره راح. البلاء ده مع بلاء كورونا مع بلاء ريان مع بلاء كذا، في ناس كتير بيجهز النصاب بتاع استقامته. البلاء بتاع ريان رمى في استقامتها 3-4 جرام، والبلاء مش عارف بتاع كورونا رمى مش عارف نص كيلو، ومش عارف البلاء زي ده. فتبدأ تاخد قرار بقى بالهدوء بالسكينة، تبدأ تتكسر، تبدأ تهدى، تبدأ تشوف الحياة شوية على غير ما هي اعتادته، ان اليوم العادي بتاعها ده يوم كبير قوي محتاج رحمة شكر من الله سبحانه وتعالى. وتبدأ تفكر بقى تقول طب انا لو مت، طب انا لو حصل لي كذا هقابل ربنا ازاي. طولت عليكم سامحوني، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير، ويعفو عنا وعنكم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يرحم ميتهم ويعافي جرحاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسي عاريهم وأن يغنهم بفضله عمن سواه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نعم العون لإخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم على أريكة يوم القيامة على سرر المتقابلين في أمن وأمان وعفو وإحسان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.